حصل نصر الله كرم العلماء الشهداء الذين جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس.
تميز العلماء بدورهم ومسؤوليتهم في التعليم والتربية وفي القيادة نحو الأهداف السامية، ربوا مجتمعهم على الجهاد وهو أساس المشروع الإلهي. هذا الجهاد لمواجهة العدو الداخلي شيطان النفس والهوى، ومواجهة العدو الخارجي الطواغيت والظلمة والمحتلين.
ولمعاهد صناعة العلماء والشهداء كانت كلمة رسالتها حاضرة في قلب كل مؤمن.
أنتم أيها الشهداء الكرام نفرتم ورجعتم وحذرتم وفعلتم ما عليكم، وعندما رأيتم أن حفظ الدين والأرض والشريعة لا يكون إلا ببذل الدماء فبذلتم لأجل أن تؤدوا ما عليكم من أمانة وعهد.
ولأجل من أقيم المهرجان لتضحياتهم كانت عوائلهم حاضرة، حيث كل لحظة عن الراحلين تحكي قصة عز لا تموت.
من ذا الذي يرد النسغ في عروق الأمة إذا ترجل العلماء الشهداء؟ من ذا الذي يسد ثلمة الرحيل إذا غاب سدنة القضية وحماتها؟
يعني أنا بما أمثل، يعني عادة بمثل منهاج العلم، وأكيد أنا كوالد شهيدين أيضا بمثل عنوان تاني. أنا طبعا أشد على يدي أو أيدي الشباب في هذه الأمة أو هذه الأمة بشكل عام، إنهم هن يتمسكوا بهذا الخط وبهذا الطريق.
كما عهدنا قبل، عهدنا الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني نتعلم من أئمتنا عليهم السلام. الإمام علي عليه السلام لم يبخل بالحسن والحسين، بعثهم عدة مرات، وحتى بأبو الفضل العباس بعثهم عدة مرات للقتال وبكل المعارك وبكل الأمور، حتى بعثهم ليدافعوا عن خليفة من خلفاء المسلمين. فنحن بهذا النهج المبارك ونقول أمام الله سبحانه وتعالى ودماء الشهداء بأننا إن شاء الله لن نستكين لن نستعين إلا بحبل الله المتين، مقاومين إسلاميين إن شاء الله.
صح خير شهيد شيخ أمين ومدير حوزة ورب مدينة بجبال، وأعطى وتضحية أطفال أولاد كشاف واللي بدك إياه ومن عوائل، وحتى لآخر يوم هو باقي بفوق واستشهدوا بنته بقلبه وعن بعده عم بيقوم بالواجب، حتى كمان من عوائل الجرحى أولادي كمان جرحى وتقدموا بالحرب وبعد، ونحن عم نربي أجيال وبدنا بعد. والكشاف في ديك اليوم اللي صارت بال75 قال يتوقع هذا العدو الغاشم، وكل ما يشد عم شده حنضلنا نعطي ونضحي ونربي لحتى لظهور الإمام صاحب العصر والزمان.
بين صمت المرقد وهمس التاريخ بعلمهم وسيرتهم يبقى نجيع ومداد الشهداء العلماء درسا في الصبر والعزم، وامتدادا لدرب الشهداء نحو الكرامة والنصر.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. الأوضاع متدهورة ونحن مقبلين على متغيرات شديدة في القادم من الأيام، ولربما ليس فقط نزع السلاح، اقتلاع الفلسطينيين بحقيقة من جذورهم، وهذا ما ينفذ حقيقة في هذه الأيام في فلسطين المحتلة. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض.
بدي البحر عالي بدي الطيرة يا طول الليالي وطن باين باع موج البحر عالي بدي الطيرة يا طول الليالي وطن باين باع
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي الوطن باين باع الوطن باين باع
يا موج البحر الهدار من فوقك بنادي
برا من ترابك يا دار ولك ولال بلادي
ويا موج البحر الهدار من فوقك بنادي
برا من ترابك يا دار ولك ولال بلادي
وحبك في الكالب مزروع الشجرة والشرايين فروع
حبك في الكالب مزروع شجرة والشرايين فروع
وحبك في الكالب مزروع شجرة والشرايين فروع
حبك في الكالب مزروع شجرة والشرايين فروع الوطن باين باع الوطن باين باع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي وطن باين باع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي وطن باين باع
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي الوطن باين باع الوطن باين باع
خاين يلي يرضى ويرمي أمه في الملاجي
حطها اليوم وقلها بكرة يمكن رايح آجي
خاين يلي يرضى ويرمي أمه في الملاجي
حطها اليوم وقلها بكرة يمكن رايح آجي
ضيع أم وعبد أبوه كبروا ولاده ضيعوه
ضيع أم وعبد أبوه كبروا ولاده ضيعوه
ضيع أم وعبد أبوه كبروا ولاده ضيعوه
ضيع أم وعبد أبوه كبروا ولاده ضيعوه الوطن باين باع الوطن باين باع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي وطن باين باع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي وطن باين باع
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
موج البحر عالي
عالي
ويا طول الليالي
ليالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي
والله العالي
وحده العالي الوطن باين باع الوطن باين باع الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 11 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.
مستمعين الأفاضل، إحدى السنن الإلهية هي أن نظام الثواب والعقاب مبني على اختيار الإنسان نفسه، والعدل الإلهي يقتضي أن مجازاة أي إنسان تستوجب أن يكون الذي يجازي على علم كامل بدوافع الإنسان وأعماله ونياته، وإن الله تعالى مطلع على أفعال الإنسان الظاهرة والباطنة وعلى أفكاره الحسنة والسيئة، ولا يخفى عليه شيء. طبعا أساس نظام المجازاة يختص بيوم القيامة، ولكن الله تعالى يفرض شيئا من الثواب والعقاب في هذه الدنيا أيضا. من هذه الآية نستنتج أولا، في نظرته الشمولية للكون لا يهمل الله تعالى أي عمل حسن أو سيء دون الجزاء. ثانيا، إن الله لا يقلل من الثواب أو عقاب أي أحد، ولا يحيق الظلم بأي إنسان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآية 12 من سورة هود.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
تتمة للآيات الماضية التي تناولت مخالفة المشركين وأهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين، تخاطب هذه الآية الرسول وأصحابه موضحة ألا يحملنكم شك وريبة المخالفين على أن يضعف إيمانكم فتوافقوهم الرأي، بل اثبتوا على جادة الصواب، وفي نفس الوقت لا تتجاوزوا حدود الله فإن الله بكم عليم. جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: شيبتني سورة هود، وهو إنما يعني هذه الآية التي لم تأمر النبي صلى الله عليه وآله لوحده بالصبر والاستقامة، بل أمرت أصحابه أيضا بذلك. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا، إن ثبات الإمام يستتبع استقامة الأمة، والإمام عليه أن يكون قدوة للجميع. ثانيا علينا ألا نظهر الضعف أمام المخالفين ولا القوة المفرطة والطغيان، بل أفضل سبيل هو الاعتدال والاستقامة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 13 من هذه السورة.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
بعد أمر الله للنبي صلى الله عليه وآله وأتباعه بالاستقامة والصبر والثبات، تحذرهم هذه الآية أنهم إن أظهروا للمخالفين لدين الله المودة والمحبة أو اعتمدوا عليهم في أمورهم فلا تظنن أنهم سيساعدونهم في أثناء محنتهم ويساندونهم. وخاطبتهم الآية بما مؤداه: إن وليكم الحقيقي هو الله ولا ولي لكم دونه، وإن الميل إلى المخالفين والظالمين لا نتيجة له سوى غضب الله في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. جاء في الروايات والأحاديث الشريفة نهي مشدد عن الميل للظالمين ورجاء مساعدتهم حتى إن كانوا من الأقرباء أو العشيرة، حتى بقدر تمني بقاء الظالمين على قيد الحياة، فهذا يجعل المتمني لبقائهم شريكا لهم في الظلم. من هذه الآية نستنتج أيها الإخوة والأخوات: أولا، بدلا من الاعتماد على القوى الظالمة علينا أن نتوكل على الله فهو أقوى منهم. ثانيا، في السياسة الإسلامية من الممنوع الاعتماد على الكافرين والظالمين، فإن ذلك من كبائر الذنوب. ثالثا، نتيجة الاعتماد على الظالمين هي أنهم يخذلوننا عندما نحتاج إليهم.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن مستمعينا الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 14 والخامسة 15 من سورة هود.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين إلى الصبر والثبات وتجنب إقامة علاقات مع المخالفين، تأمر هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه بالصلاة والدعاء وذكر الله، لأن الارتباط بالله يؤدي إلى الاستقرار النفسي وكسب القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية، بالإضافة إلى أن هذا الارتباط يؤدي إلى المغفرة ومحو الذنوب والتكفير عن السيئات. لذا نرى في هذه الآيات بعد الأمر بإقامة الصلاة تكرر الأمر بالصبر والاستقامة الذي هما من ثمار الصلاة. جاء في الروايات أن الإمام علي عليه السلام دخل على قوم وسألهم عن أرجى آيات القرآن، أي أكثر آية تبعث الرجاء والأمل في قلب الإنسان، كل منهم أجاب بجواب وذكر آية من آيات القرآن، وعندها أخبرهم عليه السلام أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أكثر الآيات رجاء في القرآن الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أخبره أن الإنسان عندما يتوضأ تتساقط عنه ذنوبه، وعندما يقف أمام القبلة يتطهر، وأن مثل الذي يصلي مثل من يغتسل في نهر 5 مرات في اليوم، فهل يبقى عليه من درن؟ من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الصلاة برنامج منتظم لها زمان معين، ويجب أن تقام كل صلاة في وقتها. ثانيا، الصلاة أوضح مصداق للعمل الحسن الذي يمحو آثار الأعمال السيئة. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نكمل الحديث حول الوصية والإرث، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنائي امتد الله في ظله الكريم، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. وأيضا يشرفنا أن يكون ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم في برنامجكم استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
أهلا بكم. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. سمحت السيد جعفر الحكيم، أهلا وسهلا بكم وشاكرين لكم حضوركم معنا. نتحدث عن الوصية والإرث، يعني نكمل الحلقات. سمحت السيد، متى تبطل الوصية؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوصية تبطل إذا رجع الموصي في حياته عن وصيته في أي وقت من الأوقات، قبل الموت ارتأى أن يغير الوصية أو يبطلها، من شأنه له أن يغيرها ويبطلها ويأتي بشيء آخر. هذا فتوى، هذه فتوى مشتركة بين الفقهاء.
لربما نسي مثلا صاحب الوصية بأنه لغى هذه الوصية ولكن أعطى الوصية لابنه الأكبر، لنفترض مثلا الوصية القديمة، وهو مثلا أوصى بمثلا وصية جديدة.
هذه الوصية أين تقع؟ يعني
معه مثلا مع مثلا داخل البيت.
نعم، مثلا إذا توفى ذهبت معه أم لا. الملاك هي الوصية الأخيرة، الملاك هي الوصية الأخيرة. كيف ما وجدت، إذا وجدت مدونة أو أوصى بها أحدا، الوصية الأخيرة هي الملاك في العمل بالوصية. وهذا طبعا أحيانا وكثيرا ما يحدث، مثلا يوصي بأشخاص مختلفين، هذا يتم يعني تداوله في باب المحاكمات والقضاء، كيف مثلا نعالج مثل هذه القضايا، هناك يتم الحديث عنها.
نعم، سؤال سماحة السيد، هل يجب أن يكون هناك يعني شهود على الوصية أم لا؟
نعم، لا يجب الإشهاد على الوصية، ليست من شروط الوصية الإشهاد، فله أن يوصي شخصا أو يكتب شيئا وما إلى ذلك من مصادق الوصية.
نعم، هل يجوز تغيير الوصية بعد وضعها مثلا؟
نعم، كما يمكن
سنة أو شهر.
نعم نعم، كما يمكن إبطال الوصية يمكن تغييرها.
نعم،
فيجوز له ما دام حيا عاقلا أن يغير الوصية بما يراه.
ونحن تحدثنا سابقا، نعم، إذا كانت إما مثلا في ورقة أو تكون
وصية لشخص، ما في مشكلة، كلها من مصادق الوصية. نعم.
سمحت السيد، من يرث الابن المسلم أو الابنة المسلمة من أبوين غير مسلمين؟
يعني
وما المقصود يعني؟
نعم، المقصود تفضل. أرى أن السؤال يعني هناك أبوان غير مسلمين،
نعم،
ولهما قد أسلم ابنيهما ولديهما، نعم، ابنا أو بنتا، ما في مشكلة، هل يرثان من الأبوين؟ نعم، يرث الابن المسلم أو الولد المسلم من أبويه غير المسلمين، ولا يرث الكافر من قريبيه المسلمين. نعم، يعني نظام الإرث في الإسلام هكذا، إذا كان الوارث مسلما يرث، وإذا لم يكن مسلما لا يرث. إذن نظام الإرث إرث مبني على الإسلام،
على اعتقاد الإسلام. لكن الأب لكن لا يرث، لنفترض مثلا
إذا لم يكن مسلما.
نعم، نعم،
قلنا النظام نفسه.
طيب سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونكمل الحوار.
الله يا
قبل الفاصل مستمعينا، تحدثنا حول من يرث الابن المسلم أو الابنة المسلمة من أبوين غير مسلمين، وأيضا لدينا يعني تحدث سماحة السيد بأنه يرث الابن المسلم إذا اعتنق الإسلام يعني، لكن الأبوين لا يرثان. ما حكم مال الولد القاصر، وهل يجوز للأب أن يأخذ منه؟
مال الولد القاصر محترم، لذلك لا يجوز لوليه أخذ هذا المال إلا إذا أراد أن يصرفه في مصلحة هذا الولد القاصر. يعني هناك ضرورة تقتضي أن يتم صرف هذا المال في، ويتم في ذلك مراعاة مصلحة هذا الطفل.
نعم،
القاصر. وهذه فتوى تقريبا يعني فلنقل فتوى جميع الفقهاء، لأن هذا ماله وإن كان محجورا من حيث التصرف هذا الطفل، لكن المال محترم، ماله، فلا يحق لأحد أن يتصرف به إلا بمصلحة الطفل.
لربما المال من والده مثلا والولد.
لا، إذا قلنا إذا كان هناك ماذا؟
نعم،
مال لنفس الطفل، لا نتكلم عن أموال أبويه. لا.
من أين له هذا الابن القاصر
مثلا؟
ورث مثلا؟
مثلا ورث شيئا من أحد الأبوين توفي، ورث منه شيئا، ومثلا فلنفرض عائلة أب وأم وطفل قاصر، توفيت الأم فلهذا الولد نصيب من أموالها، نعم؟
نعم.
والأب موجود، هذا الولد قاصر يملك أموالا لكنه محجور لأنه قاصر لا يستطيع التصرف، من الذي يتصرف؟ وليه، وهنا وليه أباه، نعم، وليه أبوه. هذا الأب يجوز له أن يتصرف في هذا المال بشرط مراعاة مصلحة هذا الطفل في هذا التصرف.
جيد.
نعم.
طيب ما حكم دفع الديون من التركة يعني؟
هذا تحدثنا عنه في الأسئلة الأولى في الإرث، قلنا أول ما يستقصى ويؤخذ من التركة ماذا؟ الديون.
نعم.
وأساسا الديون لا تدخل في الإرث، الأموال التركة التي بقيت من الميت أولا نأخذ منها جميع الديون التي في ذمة الميت نسددها.
نعم.
إذا بقي شيئا ذلك الشيء يورث لي الورثة.
إذا كتب أم لم يكتب؟
حتى لم يكتب، نعم،
عليه.
إذا ثبت ثبت بأن في ذمته دين فهذا يؤخذ من التركة قبل تقسيم الإرث.
جيد. هل تسقط حقوق الورثة بمرور الزمن؟
كلا، هذا من قبيل الحقوق والحق، هذا لا يتم بمرور، يعني لا يسقط بمرور الزمن، حق ثابت وإن لم أطالبه الآن. مثلا لشخص أسرة في بلد آخر لم تكن حاضرة عند وفاته، فهذه الأسرة الثانية الموجودة في مثلا في العراق مثلا،
نعم،
هذه قسمت الإرث فقط لنفسها، فللآخرين ولو بعد مثلا مرور 20 سنة أن يرجعوا إلى هؤلاء الأسرة الثانية في العراق ويطالبوهم بحصتهم من الإرث.
نعم.
ويقولون نحن أيضا مثلا من أولاد هذا الأب ولنا حصة، ويطالبوا بحقهم، يجوز لهم.
لربما توفوا الأبناء، نحن تحدثنا
في حالات مختلفة.
نعم.
نعم. في حالات مختلفة، المهم أنه الحق لا يضيع.
نعم. جيد.
نعم.
السؤال الأخير سمحت السيد، هل يرث الزوج من تركة زوجته إذا كانت قد طلقته طلاقا بائنا قبل وفاتها؟
نعم، الصحيح أن نقول الزوج طلقها طلاقا بائنا لأن الطلاق بيد الزوج، فالسؤال الصحيح أنه هل يرث الزوج السابق، الزوج الذي كان سابقا زوج هذه المرأة،
نعم،
طلقها طلاقا بائنا ثم ماتت هذه المرأة، هل يرث منها؟ نقول عندما ماتت كانت زوجته أم لم تكن؟ لم تكن، لأنه طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه، فإذا هي ليست زوجته عندما ماتت، فإذا لا يرثها. إذا الملاك حين الوفاة، حين الوفاة كانت تعتبر تعد زوجة له أم لا؟ في السؤال أنها لم تكن زوجة لأنه طلقها، إذا لا يرثها.
حتى لو العكس يعني كمان سمحت السيد،
ما في فرق، إذا مات الزوج وكانت له زوجة سابقا قد طلقها سابقا ولو بيوم،
نعم،
إذا طلقها طلاقا بائنا هذا يخرجها من طور الزوجية فلا ترث،
لكن الأولاد يرثون أكيد.
نعم، الأولاد علاقتهم باقية لا تنقطع، الزوجية التي تنقطع.
نعم. جيد سمحت السيد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الوصية والإرث. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سمحت السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم، نسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم سعيدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سبب عدم نجاح الجهود الرامية لتحرير فلسطين هو عدم الاعتماد على الإسلام. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989: لقد تصدى أشخاص وجماعات كثيرة في هذه الفترة للنضال من أجل إنقاذ هذا الشعب أو ادعوا ذلك، لكن عقدة واحدة من عقد القضية لم تحل بل زادت تعقيدا. السبب الرئيسي من وراء ذلك هو أن الشعب الفلسطيني لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، أو أن محاولات العالم الإسلامي في إحباط المؤامرات الأمريكية والغربية في الدفاع عن الكيان الغاصب كانت قد باءت بالفشل. أما علة هذا الفشل الأساسية فهي أولا نسيان الهوية الإسلامية للشعب الفلسطيني وعدم الاعتماد على الإسلام والجهاد الإسلامي طيلة عشرات السنين المنصرمة، وثانيا خيانة حكام بعض الدول العربية بل بعض الزعماء والشخصيات من الفلسطينيين أيضا. أما اليوم فقد أحيي ولله الحمد عنصر الإيمان والجهاد الإسلامي في مقاومة الشعب الفلسطيني في داخل وطنهم السليب، ولهذا فقد انقلبت معادلات القوى في فلسطين لصالح الفلسطينيين مقارنة بالفترة السابقة. علاج مشكلة فلسطين في الإسلام ووحدة الكلمة. لقد تمكن المجاهدون الأفغانيون بفضل الإسلام ووحدة الكلمة من طرد الجيش الأجنبي من بلدهم، وإنهم إذا تمسكوا مرة أخرى بهذين العنصرين فسيستطيعون تأسيس الحكومة المناسبة التي يرومون واجتثاث هذا النظام العميل من جذوره، وإن هذين العاملين تحديدا يشكلان أيضا العلاج لكل المشكلات والمعوقات التي تعاني منها فلسطين ولبنان. القوة المتنامية رهن الإيمان، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية عام 2010. الملاحظة الأخرى هي أن ما نشاهده من تقدم، وهو تقدم لا سبيل إلى إنكاره على صعيد القضية الفلسطينية، هو الاقتدار المتنامي لجبهة المقاومة في مقابل جبهة الاستكبار والكفر، وهو أمر مشهود وجلي. إنما يلاحظ في هذا المضمار أنه ينبع من الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وإقحام عنصر المعنويات في عملية الصراع. فإذا تجرد النضال من عنصر الإيمان فسيكون هشا وعرضة للخطر، ولن يتوج الصراع بالنجاح إلا إذا توفر فيه الإيمان بالله والتوكل عليه. عليكم أن تعززوا روح الدين والإيمان الحقيقي بالوعود الإلهية والتوكل على الله تعالى في قلوب الجماهير، وتقووا في نفوسهم حسن الظن بربهم والثقة بما وعد به عز وجل. ونحن أيضا يجب أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو أصدق القائلين وهو يخاطبنا بالقول: ولا ينصرن الله من ينصره، وهو الذي يقول لنا: من كان لله كان الله له، وهو الذي يقول لنا: لا تخشوا العدو، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنه هو الذي يلقننا هذه الأمور ويبينها لنا. الله سبحانه وتعالى صادق، فإن نحن عملنا بتكليفنا على هذا الطريق وكان تحركنا في هذا السبيل في سبيل الله وجهادنا من أجله، ووضعنا هدف مرضات الله نصب أعيننا، فسيكون النصر حليفنا لا محالة. تحرير فلسطين مرهون بالاستقامة. أقولها لكم، إن ظفر الشعب الفلسطيني بالنصر في استعادة حقه ليس أصعب من الانتصار الذي حققه الشعب الإيراني في إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. فالمراقب للمشهد الدولي وظروف المنطقة في تلك الفترة عندما كان الطاغوت يحكم هذا البلد كان يصنف تغيير النظام الطاغوتي في إيران ضمن المستحيلات الحتمية، فما بالكم بتغييره إلى نظام إسلامي؟ فهذا التغيير كان يبدو من المحالات ولم يكن ممكنا، بل ليس مستطاعا وفق الموازين الطبيعية والعادية، وذلك بسبب سلطة أمريكا بلا منازع على المنطقة ودعمها غير المشروط لنظام الشاه وعدم توفر أي إمكانات لدى المناضلين في إيران. فإمكاناتنا في مرحلة صراعنا تلك كانت أقل بكثير من الإمكانات المتوفرة حاليا لشعبكم في غزة والضفة الغربية، ومع ذلك فقد وقع هذا الأمر وأصبح المحال ممكنا، وذلك بفضل استمرار الجهاد وببركة التوكل على الله والقيادة الحكيمة والحازمة لإمامنا العظيم رحمه الله. ما أود قوله هو إن هذا الأمر من الممكن أن يحدث في فلسطين أيضا، فعندما يلقي بعضهم نظرة على المشهد السياسي ويشاهد قوة أمريكا ودعم الغرب للصهاينة ويرى تسلط الشبكات الصهيونية المالية على أمريكا وسائر دول العالم وهيمنتهم الإعلامية، يصل إلى نتيجة مفادها أن إرجاع فلسطين إلى أصحابها أمر مستحيل. لكنني أقول لا، فهذا الأمر المستحيل سيكون ممكنا بشرط أن يتواكب مع الصمود والاستقامة. فالعلي القدير يقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فالاستقامة ضرورية والصمود مهم ومواصلة الطريق ضرورية، ومن جملة مقدمات مواصلة الطريق تلك هي هذه الاجتماعات التي تعقدونها والتنسيق والدعاية العالمية التي تقومون بها، فهؤلاء قد سموا الرأي العام العالمي.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وآله الطيبين الميامين.
مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن معكم وحلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، قامت السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بدورها الفعال إلى جانب الإمام السجاد عليه السلام من السلالة الطاهرة والعترة الباقية في نشر رسالة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم بصبر وجهاد الرسالة المحمدية الأصيلة،
وهي التي واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين كما أسعفت المجروحين ورفقت بالأطفال اليتامى، وأيضا خففت الروع عن الأمهات الأرامل والثواكل. هذا بالإضافة إلى أنها كانت بجانب أخيها سيد شباب أهل الجنة عليه السلام منذ أن خرج من المدينة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضحيا بما لديه من النفس والنفيس حتى استشهاده، وهو خامس آل العباء. ولم يكن هدف هذه السيدة الجليلة سوى اتباع هدي القرآن الكريم والسنة الطاهرة والسبيل القويم طريق الإسلام الوضاء. أجل سارت الحوراء زينب تحت لواء الدعوة المحمدية الأصيلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
عاشت هذه السيدة الكريمة مجللة معززة بين الأهل والأقارب، وهي التي أقرت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم ولادتها، ففرح بها كثيرا وأشار أن تسمى بزينب تخليدا لذكرى ابنته زينب التي فقدها في تلك السنوات التي سبقت ميلادها المبارك.
وفي كربلاء أسرت عقيلة الهاشميين بعد أن فقدت أنصارها ومعينيها، فلم تجد لنفسها ناصرا إلا الباري عز وجل، وكفى به ناصرا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم.